بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: قطع صوم النفل. روى البخاري والترمذي وصححه عن أبي جحيفة قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال سلمان: نم. فنام ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وفي رواية للبزار فقال: أي سلمان، أقسمت عليك لا تفطرن. وكذا رواه ابن خزيمة والدارقطني والطوراني وابن حبان، ولدى الترمذي وابن خزيمة زيادة: ولضيفك عليك حقا. ولدى الدارقطني زيادة: فصم وأفطر وصل ونم وأت أهلك. أما كونها متبذلة فهي لابسة اللباف البذلة، وهي المهنة والعمل. وعن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت: يا رسول الله، أما إني كنت صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. رواه أحمد والترمذي والدارقطني والطبراني والبيهقي، وفي إسناده على ما ذكر الترمذي والبيهقي ما قال. وعن عائشة قالت: أهدي لحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، إنا أهديت لنا هدية واشتهيناها فأفطرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليكما، صوما مكانه يوما آخر. رواه أبو داود والنسائي. قال الخطابي: إسناده ضعيف. وروى مسلم عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور. قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال: ما هو؟ قلت: حيس. قال: هاتيه. فجئت به فأكل ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. ومعنى جاءنا زور أي زائرون، ويطلق كلمة زور على الواحد والجماعة سواء قلت أو كثر. أما في قوله حيث وهو تمر مع سمن وقط أو دقيق، وقال الهروي ثريدة من أخلاق. وعن أبي سعيد قال صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فلما وضع قال رجل أنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك أخوك وتكلف لك أفطر وصم مكانه إن شئت. قال الحافظ ابن حجر إسناده حسن. من خلال هذه الأحاديث التي سمعناها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وماذا دار بينه وبين أصحابه، وماذا دار بينه وبين زوجاته صلى الله عليه وسلم، فلقد دلت هذه الأحاديث بجملتها رغم ما فيها من أحاديث ضعيفة يقوي بعضها بعضا على أن للصائم المتطوع، يعني الذي يصوم غير شهر رمضان أو غير النذر أو القضاء بالدرجة الأولى، أن للصائم المتطوع من يفعل نذرا، من يفعل تطوعا لا نذرا ولا فريضة، أن يفطر إذا شاء. فعندنا سواء كان ذلك بالصلاة أو كان ذلك بالصيام، فإن الشروع ليس ملزما، فإذا أراد أن يقطع صلاة أو أراد أن يقطع صياما فله ذلك، فهو أمير نفسه. لكن المسألة في الحج، الإحرام بالحج ملزم. ما معنى ملزم؟ أي يجب عليه إتمامه إلى آخره، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. حمل الإمام الشافعي هذه الآية على الحج فقط، وحملها آخرون على كل العبادات، ولذلك أوجبوا القضاء على من قطع صوما أو قطع صلاة. أيضا دلت هذه الأحاديث على أن ما جاء في حديث السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عليها، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءها مع السيدة حفصة طعاما وأهدي إليها واشتهت هذا الطعام فأكلتا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا عليكما صوما مكانه يوما آخر، يعني في فسحة في مسألة النفل ما استطعت أن تصوم اليوم تستطيع أن تصوم، أفطرت اليوم تستطيع أن تصوم في يوم آخر. ولذلك أخذ العلماء على أن الإنسان إذا قطع صوما بسبب من الأسباب، أن بعض الناس تكلف له وجعل له طعاما، أو كان هنالك حفل مثلا كوليمة عرس ويعز على صاحب البيت ألا يأكل ذلك الصائم فأفطر من أجله، فإنه يؤجر. لكن يستحب مع هذا كله أن يشرع في صوم يوم آخر بدلا عن الذي أفطره. ومن هنا نجد أن علماءنا وسادتنا جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز الفطر من صوم التطوع، وأنه لا قضاء على من أفطر، إلا أنه إذن يستحب له ذلك. يرى الإمام مالك رحمه الله جواز الفطر وعدم القضاء، ولذلك وكذلك المنع من الفطر ووجوب القضاء إذا كان بغير عذر. على كل حال كذلك نقل عن مذهب الإمام مالك أنه لا يفطر لضيف نزل به ولا لمن حلف عليه بالطلاق والعتق. فبعض الناس يرى الأولى أنه لو حلف عليه بالطلاق أو حلف عليه بالعتاق عند ذلك الأولى له أن يفطر تحصينا لبيته وتحصينا لزوجة صديقه إلى غير ذلك من الأمور. بينما يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله على أن من أفطر صيام تطوع لزمه القضاء، فأخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا عليكما صوما يوما آخر، صوما مكانه يوما آخر، فقال لزمه القضاء مطلقا. فإن الشروع عنده إنما كان عندما صامت السيدة عائشة والسيدة حفصة وأكلتا، عند ذلك أخذ الكلام عن الوجوب: لا عليكما صوما مكان يوم مكان مكانه يوما آخر. طبعا هذا القياس ربما لا يصح ما بين الحج والصوم، وللنص الوارد في شأن الصوم كما سمعنا شيء آخر. هنالك سنن وآداب للصائم. المسألة الأولى: يسن تعجيل الفطر وتأخير السحور. روى أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وروى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن عائشة أنها سئلت عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤثر الصلاة، فقالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ فقيل لها: عبد الله بن مسعود. قالت: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخر هو أبو موسى. وروى ابن حبان والحاكم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة، وثبت بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. ورأى أن الأصل في هذه السنة ما دل عليه قول الله عز وجل في آيات الصيام في سورة البقرة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن الهدف من هذا كله أن الله عز وجل إنما أراد أن يدربنا على نظام هام جدا، وأن يضبط لنا الوقت ضبطا تماما من بدئه إلى نهايته، وإظهارا للالتزام بأحكام الدين إباحة ومنعا، فحيث أباح فنحن نستطيع ونستبيح ذلك طاعة لله عز وجل، وحيث منع الشارع من ذلك فإننا نمتنع طاعة لله وطاعة لحكمه وإظهارا والتزاما بهذا الدين. فلذلك ينبغي أن نكون من أظهر الناس تقينا بشريعة الله تبارك وتعالى. هذا التدريب الذي كان على الانضباط في الحدود في المنع والإباحة إنما مهم جدا في تكوين الجماعة المسلمة، فهم يصومون في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد، نظامهم واحد، أمرهم واحد، ربهم واحد، رسولهم واحد، كتابهم واحد. لا يمكن أن تكون هنالك أمة عندها وحدة جماعية وعندها قوة غالبة وظاهرة على عدوها ومظهرة لدينها ما لم تكن تتصف بهذه الصفة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الدين ظاهرا ما عدل الناس الفطرة. إذن هذا معناه إياكم أن تتدخلوا بآرائكم، فحيث أمركم عليكم أن تلتزموا، لا تقولن احتياطا، لا تقول تريف، لا تقول حتى نرى النجم ونتحقق من الغروب، لا تقول أبدا والله حتى نرى شيئا آخر، لا، لا تفعل بدعة في الدين جديدة تجر إلى أمثالها بدع في كل يوم، حتى يصبح الدين ألعوبة في أيدي الناس كما وقع لليهود والنصارى، فأخذوا يضيعون ويحرفون ويحشدون من البدع حتى بقيت البدع وذهب الدين بأسره. ولذلك الالتزام بالحدود يتحقق بما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. معنى ذلك لا يزال الناس بخير ما انضبطوا ضمن شريعة الله عز وجل، وهذا الخير يأتيهم بسبب الالتزام بهذه الشريعة، بسبب الالتزام بالسنة النبوية المطهرة، بسبب التقيد بهذه السنة. وهذا أمر يعم كل أحكام الشريعة ويعم كل حدود الشريعة. ما دام الإنسان يعجل الفطر وبعد ذلك وكذلك يؤخر السحور ضمن الحدود التي حدها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصبح نموذجا من نماذج الخير والإحسان في هذه الحياة الدنيا. طبعا نقصد بتعجيل الفطر أنما يكون بنحو الأكل والشرب، لكن بعد التحقق من غروب الشمس مباشرة، فإذن فثم أتم الصيام إلى الليل، انتهى النهار دخل الليل انتهى وقت الصيام. لذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظرون ويرمقون رسول الله بأبصارهم، حتى قال عبد الله بن أبي أوفى: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله فلو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، يعني أخرج لهم ماء وأعد لهم طعاما. قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. أما عندما قال له: لو أمسيت ولو انتظرت حتى دخلت في المساء، طيب هذا ما شأنك؟ رسول الله يعلمك، رسول الله يبين، قم فاجدح لنا، أي حضر هذا الطعام. إذا جاء الليل أدبر النهار، جاء الليل أفطر الصائم. لذلك معنى أصبح أي دخل في وقت الصباح، أمس دخل في وقت المساء، حل الإفطار صار وقت الإفطار، أفطر الصائم أي فليفطر ذلك الصائم، أعد لنا طعاما نفطر عليه، حرك هذا السويق، أحضر هذا الماء، قدم هذا الطعام. لذلك لابد لنا دائما من أن نفعل يعني شيئا مما يأمرنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الثانية فهي الإفطار، إفطار الصائم على تمر، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء، ثم بعد ذلك يصلي ثم يأكل طعامه. روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم بإسناد صحيح عن سلمان بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه بركة فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وروى أبو داود والترمذي بإسناد حسن عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. حكمة من حكم الشريعة الإسلامية ربما يتكلم عنها كثير من الأطباء المعاصرين، فهم يقولون إن أفضل شيء يدخل المعدة بعد الصيام يوم كامل أن يأكل شيئا من الرطب أو التمر أو الماء وفق هذا الترتيب النبوي بقدر ليس بالكثير، ثم الانتظار قليلا من أجل أن تتهيأ هذه المعدة، ثم يتناول بعد ذلك طعام الإفطار دون إسراف ولا تقطير. ولذلك هذا ما أرشدت إليه السنة النبوية. أحد العلماء من أهل الشام الدكتور صبري القباني رحمه الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المسمى الغذاء للدواء: لقد أثبت الطب الحديث صحة سنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في الصيام وفي الإفطار، فالصائم يستنفد في نهاره عادة معظم وقود جسده، أي يستنفد السكر المكتنز في خلايا جسمه، وهبوط نسبة السكر في الدم عن حدها المعتاد هو الذي يسبب ما يشعر به الصائم من ضعف وكسل وزوغان في البصر وعدم قدرة على التفكير والحركة. لذلك كان من الأمر الضروري أن نمد أجسامنا بمقدار وافر من السكر ساعة الإفطار، إلا أننا لا نمدها بكميات كبيرة من الشحوم والدهون والنشويات. لذلك الصائم المتراخي المتكاسل في آخر يوم صيامه تعود إليه قواه سريعا، يدب إليه النشاط عندما يأخذ شيئا من هذه التمرات مع كأس من الماء أو كأس من الحليب، أو بعد ساعة يقوم إلى تناول عشائه المعتاد. ولهذا النمط من الإفطار ثلاثة فوائد أو ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أن المعدة لا ترهق إليها بما يقدم إليها من غذاء دسم وفير، وهي كانت هاجعة نائمة طوال 18 ساعة في هذه الأيام، بل تبدأ عملها في التدرج في هضم التمر السهل لامتصاص ثم بعد الصلاة، وبمقدار نصف ساعة أو أقل يقدم إليها الإفطار المعتاد. تناول التمر في البداية يحد من جشع الصائم، فلا يقبل على المائدة بعد ذلك من أجل أن يأكل الطعام كلها، بل يشعر بأنه أخذ شيئا فيتمتع بذوقه ويتمتع بمضغه، وعند ذلك يكون طعامه من الطعام الجيد الذي يستفيد منه. المعدة تستطيع أن تهضم هذه المواد السكرية خلال نصف ساعة فيزول كل إحساس، سواء كان بألم في الرأس أو دوخة أو تعب إلى غير ذلك. هذا الصائم له علاقة مع الله عز وجل. الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة، فيقول عند إفطاره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. وهكذا كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يسمي الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للتسحر فينبغي أن يقوم الإنسان ولو على جرعة ماء ولو بلقمة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لنا: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل ما بيننا وبين ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه الإمام مسلم وغيره. كذلك ورد عن سيدنا عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استعينوا بطعام السحر على صيام النهار، وبقيلولة النهار على قيام الليل. رواه ابن ماجة والحاكم. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السحور بركة فلا تدعوا، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وجدنا هذه الحكم سواء كان بالنسبة للطعام، سواء الإفطار والقضاء والأداء وأداء العبادة والالتزام بالنظام الأمثل الذي وضعه الإسلام للمسلمين، على أن لا يدخلوا بدعة من البدع، وأن يسموا الله عز وجل، وأن تجعل لهم علاقة مع الله سبحانه وتعالى بدعائهم والتزامهم بذلك الأمر، وأن يعجلوا فطرهم، وأن يؤخروا سحورهم، وأن يحافظوا على الفطر والسحور، وأن يكون ذلك بشيء منضبط من الطعام والشراب، من أجل أن نستفيد من هذا النظام العظيم الذي جعله الله عز وجل للمسلمين. فأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهدي النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.